بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث يعني من الأحاديث العظيمة ومن الأحاديث القدسية، وهذا الحديث كما يقول أهل الحديث هو أعظم حديث أهل الشام، أعظم حديث لأهل الشام. وكون هذا الحديث من حديث أهل الشام أن رواته إيش؟ شاميون، لأن الحديث يختلف رواتها. الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار، فبعضهم ذهب إلى العراق وبعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى مصر وبعضهم مكث في الحجاز. فالحديث إذا رواه أو إذا صدر من تلك البلاد تلك البلاد قال هذا حديث شامي وهذا حديث مصري. لماذا؟ لأن رواته الذين رووه عن الصحابة من التابعين فمن دونهم هم من أهل تلك البلاد. أشرف أحاديث أهل الشام هذا الحديث. وكان أبو إدريس الخولاني إذا قرأ هذا الحديث أو إذا روى هذا الحديث يجثو على ركبتيه لما في هذا الحديث من العظمة وما فيه من يعني المعاني الكبيرة. وهذا الحديث حديث قدسي. الحديث القدسي أي هو الحديث المقدس الذي أتى من جهة القدوس والمنزه، وهذا يدل على أن هذا الحديث أو الحديث القدسية أرفع مرتبة من الأحاديث النبوية، مع أن الكل وحي من وحي السماء، لكن الحديث القدسي يختلف عن الحديث النبوي أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن لفظه ومعناه من الله. جميع ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي، والحديث القدسية وحي، والحديث النبوية وحي. لكن هذه الأنواع تختلف. فالحديث النبوي ما كان معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان معناه من الله ولفظه من الرسول، يعني يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم معنى معين فيتكلم به عليه الصلاة والسلام ويتحدث به. هذا الحديث النبوي، الحديث المشهور المعروف الكثير. أما الحديث القدسي فما كان لفظه ومعناه من الله، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله سبحانه وتعالى، لكن الصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال الله عز وجل، كما في كثير من الحديث القدسية أو فيما يرويه عن ربه كما في هذا الحديث. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لذلك من تأمل في ألفاظ الأحاديث القدسية يظهر أن هذه الألفاظ من الله سبحانه وتعالى. فيعني ماذا قال هنا؟ قال يا عبادي، يعني مو معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظه أنه يقول يا عبادي، وإنما هو لفظ من الله سبحانه وتعالى، ويعني باب أولى أن المعنى من الله معنى ولفظا. طيب قد يسأل سائل فيقول: طيب فما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ فما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن هو يعني تميز عن الحديث القدسي بأنه معجز بلفظه، متعبد بتلاوته، معجز بلفظه متعبد بتلاوته، أعجز الكفار أن يأتوا بمثله. وأيضا من قرأ القرآن كتب له الأجر العظيم الذي لا يخفاكم في كل حرف، بخلاف الأحاديث القدسية والحديث النبوية ما في يعني أجر معين. فالحديث القدسي من كلام الله، فالله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء ومتى أراد أن يتكلم سبحانه وتعالى تكلم. ومن هذا الكلام الذي تكلم به هذه الأحاديث القدسية. فلا يعني يورد علينا مورد فيقول: طيب ما الفرق بين الحديث والقرآن؟ نقول: القرآن متعبد بتلاوته، معجز بلفظه، بخلاف الأحاديث القدسية. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، يعني الله تكلم بهذا الكلام ونزل هذا الكلام على الرسول فبلغه الناس. والحديث القدسي يعني في مجموعة أحاديث قدسية يعني. وأيضا مما يتميز به القرآن عن الحديث القدسي أن القرآن محفوظ، أن القرآن إيش؟ محفوظ، بخلاف الحديث القدسي فقد يرويه الضعيف، قد يرويه إيش؟ الضعيف، قد يزاد فيه وينقص. نعم. حديث نبوي لا، هذا في القرآن. حديث النبوي معناه من الله ولفظه من الرسول. أنت لو قلت أن الكلام هو كلام الله معنى هنا يعني توافق الأشاعرة، هنا توافق الأشاعرة، لكن لما تقول أن القرآن لفظه من الله سبحانه وتعالى خلاص أنت خالفت الأشاعرة في هذه الحالة، أنت خالفت الأشاعرة. لكن الحديث النبوي لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث بكلام عنده، لذلك حتى الصحابة أنفسهم يختلفون في رواية الحديث النبوي، فبعضهم يرويه يعني لا بس برواية الحديث بالمعنى، لا بس لكن الأشاعرة يتكلمون في كلام الله سبحانه وتعالى، يقولون كلام الله هو حديث أو هو معنى قائم بالنفس يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى أنه تكلم. فهذا هو يعني مذهب الأشاعرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يفتتح الله سبحانه وتعالى هذا الحديث بإضافة العباد إليه، وهذه الإضافة لها فائدة عظيمة، فإنها تدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وحرصه سبحانه وتعالى على مصالح الناس، على هداية الناس، وعلى ما ينفع الناس حيث أضافهم إليه، وأضافهم بأعظم صفة ألا وهي صفة العبودية. وهذا كما جاء في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن المقصود بهذه الآية أناس كما جاء في البخاري من أهل الشرك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنهم قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني مشركين وقتلوا وزنات والعياذ بالله، فهل لهم من توبة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا يعني من باب يعني بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس وحرصه على هدايتهم وعلى نجاتهم. ثم الناس كلهم في الحقيقة عباد لله، سواء منهم المؤمن أو الكافر، فكلهم عباد لله مقهورون، وسوف يأتون يوم القيامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى قد منع نفسه من الظلم كما جاء ذلك في آيات كثيرة من كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، فحرم على نفسه الظلم أي منع نفسه من الظلم، وهو قادر عليه، وهو قادر سبحانه وتعالى عليه، ولكنه حرمه على نفسه. والدليل أنه قادر عليه أنه سبحانه وتعالى إذا لم يقدر على الظلم فما في ذكر ذلك أو في ذكر التحريم من فائدة، فما هناك مدح ولا ثناء إذا لم يقدر. لكن الله قادر على أن يظلم، ولكنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم لأنه أمر عباده بأن لا يظلموا، فكيف يعني عز وجل وسبحانه وتعالى وهو المنزه عن كل سوء وعن كل نقيصة كيف يظلم وقد نهى الناس عن الظلم؟ فالله سبحانه وتعالى منع نفسه من الظلم وحرم الظلم على الناس. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ويعني هذا الكلام يؤخذ منه قاعدة عظيمة في باب القدر عشان الناس يرتاحون ولا يكثرون من الكلام ولا يدخل عليهم الشيطان. يعني الشيطان يدخل على كثير من الناس يقول: كيف هذا كذا، خلق مجوسي، وهذا خلق نصراني، وهذا خلق كذا. أول قاعدة في باب القدر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى قد أنار وأبان للناس طريق الهداية وطريق الضلال. كما قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومن لم تصله الدعوة ومن لم يبلغه الدين فإنه معذور عند رب العالمين، فإنه معذور عند رب العالمين يوم القيامة، وله شأن وله حال أخرى يسأل. فأول قاعدة في باب القدر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، لأجل أن يرتاح الإنسان ولا يكثر من التفكر. بعض الناس يفكر ويفكر ويفكر حتى والعياذ بالله يقع في الشك ويقع في الريبة. فخذ هذه القاعدة وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم فترتاح. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فكما منع من نفسه الظلم كذلك حرمه بين الناس، فلا يجوز الإنسان أن يظلم. وظلم الإنسان على مرتبتين: إما أن يظلم نفسه وهذا على مرتبتين كذلك، وإما أن يظلم غيره. فأول مرتبة من مراتب الظلم التي حرمها الله سبحانه وتعالى على الناس أن يظلموا أنفسهم، أن يظلم الإنسان نفسه. وهذا سبحان الله حديث الماضي نعم ما أكملناه، قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا يعني الإنسان إما أن يشتري نفسه فيعتقها من النار، أو يوبقها بظلمه لنفسه، بظلمه لنفسه. والله فالإنسان يشتري نفسه ويبيع نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسر نفسه بماذا؟ بظلمه لنفسه. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالإنسان يشتري نفسه وينجي نفسه أو يظلم نفسه فيخسرها. وهكذا الظلم أن يظلم الإنسان نفسه على مرتبتين. فالمرتبة الأولى أن يظلم الإنسان نفسه بأعظم الظلم هو الشرك بالله، فإن الشرك ظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. سبحان الله، إن الشرك لظلم عظيم. وعجبا لمن قرأ القرآن ونظر في حال يعني الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وكيف يحرصون على أبنائهم في قضية ماذا أخواني؟ في قضية التوحيد. أعظم قضية يجب على المرء أن يحرص عليها في أبنائه هي قضية التوحيد. آيات كثيرة تدل على هذا المعنى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. سبحانه، هو عند الموت وأبناءه من؟ أبناء يعني أبناء رسول، وهو يوصيهم ويذكرهم بهذه القضية العظمى، ألا وهي قضية التوحيد: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أي مستسلمون. ذلك الإنسان العاقل حقيقة أول ما يحرص عليه في أبناء قضية التوحيد، ويحرص عليه في دعوته قضية التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فأعظم الظلم هو الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، ووجه كون الشرك ظلم عظيم، ووجه كون الشرك ظلم عظيم أنه وضع لشيء في غير موضعه، وأنه انتقاص في لحق الله سبحانه وتعالى الأعظم، ومساواة للعظيم بالحقير لما عبد غير الله سبحانه وتعالى مع الله، ولما ساوى غير الله بالله سبحانه وتعالى. لذلك أهل النار يوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا من أعظم الظلم، تسوية غير الله بالله. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لما يقال السيف أقوى من العصا، يعني أنت تنقص من قدر السيف، مع أنك أثبت فضلا للسيف على ماذا؟ على العصا، ولكن مع ذلك تنقص من قدر السيف. لما تأتي عند واحد قوي تقول له هل تستطيع أن تغلب هذا الطفل؟ يقول له إيش تهزأ بي أنت ولا تسخر مني؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى لما يساوى يعني بخلقه، بل بالحجر والشجر وبالبقر نسأل الله السلامة. ظلم عظيم جدا. لذلك هذا الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لصاحبه. عندما يأتي عباد البقر وعباد الشيطان وعباد الأحجار والأوثان والشمس والقمر يوم القيامة ما يغفر الله لهم ولا ينالوا مغفرة ربهم سبحانه وتعالى دون سائر الذنوب، فإن سائر الذنوب قد يغفرها الله. لكن هذا الذي ساوى الله بالبقر نسأل الله السلامة والعافية ليس له مغفرة. هذا القسم الأول من ظلم النفس، أن يظلم نفسه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهكذا غالب الآيات التي تذكر أهل الشرك بالظلم، إنما المراد بالظلم في حق أهل الشرك هو الشرك الأكبر. والشرك ماذا؟ الأكبر. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم خاف الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المراد به في هذه الآية هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فحرم الله سبحانه وتعالى الشرك، فالإنسان يحذر ويسعى في تعلم التوحيد. شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، شيخ عبد العزيز بن باز، بعض الناس قل له توحيد يقول لك توحيد توحيد، لما تتكلمون في التوحيد؟ نعم والله هكذا سمعنا بآذاننا من شباب طلبة العلم، لما نقول لهم حرصوا على التوحيد حرصوا، يريدون أن ينصروا الأمة بين عشية وضحاها. الأمة لن تنتصر وهذا واقعها. أنت لو نظرت في حال الأمة ترى يعني في غالب بلاد الإسلام الناس واقعون في الشرك. من أين يأتي النصر؟ أخوان ما يأتي النصر إلا أن ترجع الأمة، وأعظم ما ترجع إليه وأعظم أسباب النصر هو توحيد الله سبحانه وتعالى. أعظم أسباب النصر أن يرجع الناس إلى توحيد الله، وأن يكون أهل الإسلام من أهل التوحيد، عند ذلك يأتي النصر. أما وهم هكذا، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما حصل ما حصل من قتال التتر في المرة الأولى في بلاد الشام قال وقد امتنع كثير من الأولياء والصالحين والعلماء من القتال لأن القتال لم يكن شرعيا. ليش؟ لأن الناس كانوا يرمزون بالأحجار وبالقبور وبالصالحين. يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا كانوا يقولون. فترك الناس الصالحين تركوا الجهاد في تلك الحال، لأن أصلا الجهاد لن تقوم له قائما والشرك موجود. ثم لما وعظوا الناس وذكروهم وعلقوهم بالله سبحانه وتعالى قاتلوا فغلبوا التتر. فأعظم يعني القضايا التي يجب أن يعتني بها الإنسان هي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم الظلم الثاني أن يظلم الإنسان نفسه بالذنوب. ظلم النفس القسم الثاني أن يظلم الإنسان نفسه بالذنوب دون الشرك من الكبائر والصغائر. فالإنسان الحقيقة كلما أذنب كلما ظلم نفسه، ظلم نفسه ليس في الآخرة فقط بل في هذه الدنيا وفي هذه الحياة يظلم نفسه. لأن الإنسان متى انحرف عن سبيل الله سبحانه وتعالى فقد سعى إلى الحياة النكدة. كل من انحرف عن سبيل الله فإنه يسعى في الحياة النكدة، وكل من استقام على طاعة الله فإنه يسعى في الحياة الطيبة. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإنسان بمعصيته يظلم نفسه، فإن السعادة التي يسعى لها الناس كلهم تبتعد عنه. ثم يظلم نفسه يوم القيامة بذنوبه لما يأتي بهذه الذنوب فيعذب بها في نار جهنم والعياذ بالله إذا لم يغفر الله له ذنبه. فالإنسان لا يظلم نفسه لا الظلم الأكبر ولا الظلم الأصغر، ولا يتهاون لا بالصغيرة ولا بالكبيرة، يسعى في البعد. بعض الناس يقول هذه صغائر، لا لا، الصغائر كما قال النبي تجتمع على العبد حتى تهلكه. الإنسان يعني ينتبه من كل ذنب صغير ولا كبير. ها عبد الرحمن، كل ذنب الإنسان ينتبه منه ويحذر منه ولا يعني يتجرأ عليه، فإن السلف كانوا يعني يخاف الواحد منهم أن يقع في الذنب ولو صغيرا، وإن كان الإنسان سيواقع الذنب لكن يحاول أن يبتعد ما استطاع إلى ذلك من سبيل. فكانوا يخافون من الذنب ويقولون لا تنظروا إلى صغر الذنب ولكن انظروا إلى من عصيتم. وأما القسم الثاني من الظلم هو ظلم الناس، هو يظلم الإنسان الناس، يظلم الإنسان أهل بيته، يظلم أبناءه، يظلم العمال عنده، يظلم أصحابه، إما في أعراضهم أو في أموالهم أو في أنفسهم. لذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خطبة عظيمة بين لها بين خطورة ظلم الناس، قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينتبه من ظلم الآخرين، لأن ظلم النفس بالتوبة والاستغفار يذهب، وظلم العباد لا بد من ماذا؟ من طلب الاستسماح منهم على قول بعض أهل العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، يعني عرضه ولا مال ولا نفس ولا غير ذلك، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له سيئات طرحت من سيئات صاحبه ثم طرح في النار والعياذ بالله. ذلك الإنسان ينتبه من هذا ظلم العباد، خطير ومرتعه وخيم، ولا يجرؤ الإنسان على ظلم الناس فإن ذلك من الخطورة بمكان. ذلك النبي حذر معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وسبحان الله، دعوات المظلوم تظهر للناس، في بعض الناس، في بعض الظالمين، في بعض الطغاة، في بعض كذا، وكيف الله سبحانه وتعالى يعني يذلهم بعد عزهم. هذه دعوات وصلت، وكما قال لأنصرنك ولو بعد حين، بل حذر النبي من دعوة المظلوم وإن كان كافرا. بعض الناس يقول هذا كافر، هذا اندوسي، ما يجوز هذا دين، نحن عندنا دين عظيم، ما يجوز أن تضرب حتى الكافر، حتى السيخ، حتى أي إنسان أن تظلمه ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا، حتى لو كان كافرا لا بد أن تتقى دعوة المظلوم. ويعني جاء يعني في حياة السلف يعني أحاديث في بيان كيف الله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلومين. ومن هذه الأحاديث العظيمة حديث سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. الحديث البخاري أرسله عمر رضي الله عنه إلى الكوفة واليا عليها، فاشتكاه أهل الكوفة وقالوا إنه لا يحسن يصلي. سبحان الله، كيف ظن، لا إله إلا الله. لكن انتبه من كلام الناس، الناس ترى كثير ويتكلمون، ما سلم منهم رب العالمين ولا رسوله الأمين ولا يعني أولياءه الصالحين، فكيف بي وبك؟ لكن انتبه ولا يأخذ الكلام على عواهنه. والله هذا قول ثقة، يأتي يسمع كلام واحد يقول هذا ثقة ويأخذ بالكلام، يعني سبحان الله العظيم. أنا في عندنا أصول إسلامية من النصيحة وغير ذلك، وإذا سألت هذا الذي يقول هذا كلام ثقة، معنا نحن نأخذ بكلام الثقات، لكن هو يقول كلام ما يفقهه، كلام ثقة لو سألت قلت من الثقة لا يعرف من هو الثقة. المهم تكلم أهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة على سعد رضي الله عنه وأرضاه وقال إنه لا يحسن يصلي، فرد عمر وارسل إليهم غيره، ثم سأله فقال قال الله يقولون لك لا تحسن تصلي، قال والله ما يعني يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فذكر له صفة الصلاة أو شيئا من صفة الصلاة، فقال هذا الظن بك. لكن عمر كان عنده سياسة، من اشتكي عليه عزله حتى لو كان من كان. ثم أرسل عمر يعني استخبر، أرسل رجلا أو رجالا إلى أهل الكوفة فمروا على مساجدهم وسألوا عن سعد، فكلهم أثنى خيرا إلا بمسجد من مساجد يعني أهل الكوفة ومسجد بني عبس، قام رجل اسمه أبو سعدة أو كنيته أبو سعدة قال أما إن سألتم عن سعد فإنه لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، وما يروح مع المجاهدين ولا يعدل ولا يقسم السوية، ظلمه بثلاث مظالم. فقال قال سعد رضي الله عنه اللهم لا تسان يحذر، وكم من مبتلى في نفسه أو في ماله أو في ولده سبب ذلك دعوة مظلوم. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان عبدك هذا قد قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره، طول العمر ترى مش طيب إذا لم يقترب الطاعة، شو فائدة واحد طويل عمر لكنه لا يعرف الله، قال فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن كما ظلمه بثلاث دعا عليه بثلاث، بطول العمر ودوام الفقر ويعرض للفتن. فكان هذا الرجل أبو سعدة يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة الرجل الصالح. يقول الراوي فلقد رأيته بعد زمان وقد سقط حاجباه على عينيه من طول العمر، عاش لكن أي معيشة، وهو يستجد الناس طال عمره وكثر فقره، قال ويتعرض للجواري كلما مرت جارية في السكة غمسها بعينه. هذا والله من المصائب، لأن التعرض الجواري من الشاب مذموم، فكيف من الشيخ وما واحد كبير يسوي أفعال الشباب شيء وحكاته. ذاك سبحان الله واحد عندنا في المنطقة نشوفه أحيانا رجل عمره يمكن 60 سنة، يعني هذا أدرك أيام الغوص لكنه ما أدرك هذه الأيام، حين لما أدرك هذه الأيام مشتري له سيارة اللي يسمونها زد، تعرفون الزد هذه؟ زد ومطيت شعره طويل وأسود أبيض، ويفتح أغاني أجنبية ويلبس بنطلون وقميص ويمشي في الشوارع بالشوارع شو الفضايح، يعني هذا حق للشاب مذموم، فكيف بالشيخ يكون هذا حاله؟ رجل في هذا السنة استغربت لما رأيته يعني ولابس كذا على رأسه، أحوال غريبة سبحان الله، يريد أن يأخذ من الشباب، خلاص انتهى، خلاص ارضى بما قسم الله لك، هذا مذموم بالنسبة لي الملتزم، الطائع ما ينبغي له، ومن خوال المروءة أن يأخذ سيارة من السيارات زد ولا كشف ولا ما أدري إيش ولا كوبي ولا هذه السيارات اللي يأخذها الشباب، فكيف الإنسان يعني يحاول أنه سبحان ربي العظيم. فتعرض استجاب الله سبحانه دعوة سعد. وأيضا جاء في سعيد بن زيد ظلمته أروى بنت قيس في أرض، فاشتكته إلى مروان بن الحكم فقال أنا أظلمها، سعيد من 10 المبشرين وهو نسيب عمر تزوج أخت عمر، سعيد بن زيد مش مشهور ولكن من 10، فقال أنا أظلمها قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طويقه يوم القيامة 7 أراضين، ثم قام فقال اللهم إن كانت هذه كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما لبثت زمان حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ سقطت في البير فماتت. فالإنسان ماذا؟ الإنسان يحذر من دعوة المظلوم. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وأنا أيضا سبحان الله قضية الكبير في السن أنه يعني مذموما يتشبه بالصغار أيضا مما ينبه عليه، ونبه الأخوات أن ينبهوا النساء، أنك ترى بعض كبيرات السن بعض النساء عمرها 60 سنة أو دون ذلك أو أكثر من ذلك يعني ماذا تفعل؟ تلبس لباس الصغيرات. يعني هذا والله شيء يعني قبيح جدا. تجد امرأة عمرها 60 سنة تطلع جذرتها وتصبغ شعرها، فهذا صراحة مذموم. فمن كانت تعرف أمثال هؤلاء فلتبادر بنصيحتها ولتقل لها مثل هذا ما ينبغي أصلا للمؤمنة الشابة الصغيرة، فكيف بك وأنت قد بلغت ما بلغت من العمر؟ هذا بسرعة يخلص. أو شهر شهرين لا نبس زين. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه يعني الأفعال هي من أفعال الربوبية، ربوبية الله، هداية الناس وإطعام الناس وكسوة الناس ومغفرة ذنوب الناس. وربوبية الله سبحانه وتعالى شيء أقر به الأولون والآخرون، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، ولكنهم جحدوا ألوهية الله سبحانه وتعالى فعبدوا الله وعبدوا معه غيره. ومن طريقة القرآن مع المشركين في الربوبية أنه دعاهم من خلال ما أقروا به إلى ما أنكروا. فهل الكفر أقروا بماذا؟ أقروا بربوبية الله، فدعاهم من خلال الربوبية إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. الربوبية أن الله يعني إفراد الله بأفعاله، أن الله خالق ورازق ومحيي وميت ونافع وضار وغير ذلك. طيب هذا الأشياء يقر بها المشركون ويؤمنون بها، كما قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: إن سألته من خلق السماوات والأرض والجبال خلقهم يقولون الله ثم يعبدون غيره. وما يؤمن أكثرهم بالله أي في الربوبية إلا وهم مشركون أي في الألوهية. فطريقة القرآن أنه دعاه من خلال الربوبية إلى الألوهية. فإذا كنتم توقنون بأن الله خالق ورازق فلماذا لا تعبدونه؟ لذلك ماذا يقول؟ آيات كثيرة جدا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا فيه أيضا الاستثناء، فيه أن الكفار الأقدمين، أن الكفار الأقدمين والأقدمون، أن الكفار إيش؟ الأقدمين والأقدمون، الأقدمين، أن الكفار الأقدمين، لأن هذا صفة للكفار، والكفار منصوب بإنه، أن الكفار الأقدمين كانوا يعبدون الله، ولكنهم يعبدون معه، كل الكفار كانوا يعبدون الله، لكن يعبدون معه غيره. ماذا قال؟ قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا الإله الحق سبحانه وتعالى. هذا كلام إبراهيم. ثم بين لهم لماذا أنا كفرت بآلهتكم وأفردت الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذا الحديث في هذه الآية. سبحان الله، كل ما في هذا الحديث موجود في هذه الآية. فإذا كنتم أنتم تقرون بمثل هذه الأمور بربوبية الله، فكيف تعبدون غيره؟ وهذا هذا يعني هذا معنى كثير في كتاب الله، كما ذكر ذلك سبحانه في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن فائدة ذكر الربوبية هو الدعوة من خلالها إلى إفراد الله بالألوهية، إلى إفراد الله بالألوهية. فمن أقر بأن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمطعم والكاسي فلا بد أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. فكيف يصرف العبادة لغيره؟ لكن أهل الشرك عندهم شبهة، ألا وهي شبهة الشفاعة والواسطة. يقولون نحن اتخذنا هذه الآلهة واسطة، وهذه شبهة من أعظم شبهة مشركي زماننا، ألا وهي الواسطة. يقول هؤلاء الأولياء والصالحين والمقبورين لهم شفاعة وجاه عظيم عند الله، فنحن ندعوهم وهم يدعون الله سبحانه وتعالى فيقعون في الشرك. فشبهتهم نفس شبهة إيش؟ شبهة المشركين الأوائل. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ومعنى الضلال هنا عدم معرفة بالحق، وهذا لا يعارض الحديث الذي في مسلم، حديث عياض بن حمار الأشجعي أو بن غن، وأن الله سبحانه أيضا حديث قدسي، وأن الله قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. هذا هل يتعارض مع كلكم ضال؟ لا تعارض بين ذاك الحديث خلقت عبادي حنفاء. فالإنسان مخلوق بفطرة سليمة، ولكنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العلم، كما قال الله في نبيه: ووجدك ضالا فهدى. شو معنى وجدك ضالا؟ أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري عن الوحي كما جاء في الآية الأخرى. وهكذا الإنسان مولود على الفطرة، مولود على الإسلام، فطرته سليمة، فمتى يضل؟ يضل إذا يعني لم يجد من يعني يعلمه، أو وجد من حرفه، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. وقدم الهداية لأنها عز المطالب، لكن دائما يسأل الله الهداية، يسأل الله ماذا؟ الهداية. وإذا قال لك واحد الله يهديك، ماذا تقول؟ الله يهديك أنت. بعض الناس يزعل ويغضب. حتى أذكرني كنت مرة مع أحد الأخوة في السيارة، لكن هذا لعلها بسبب، فلف علينا واحد، فقلت له: الله يهديك يا حمد، كنا في المدينة. قال: الله يهديك أنت. قلت له: آمين. من دعا لك بالهداية فهو جزاك الله خير أكثر منها. فكلنا والله محتاج للهداية، لأن الهداية مراتب، هداية مراتب. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز بن باز، كان إذا غضب أو أكثر عليه من الكلام يقول: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. دائما يدعو بالهداية، ونحن دائما ندعو بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. دائما الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى بالهداية، لأن الهداية مراتب، والإنسان يحتاج دائما إلى أن يزداد هداية على هدايته. فلذلك أول شيء الهداية: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت. ثم الرزق. أما الناس فيعرفون الله في الرزق والإطعام والشراب والكساء، يسألون الله الرزق والطعام والشراب والكساء، بينما الهداية ما يعرفونها. الله يهدينا بعدما اهتدينا. طيب أنت الآن تسعى وتدعو وتحرص على مثل هذه الأشياء، فكيف فإن أنت من هداية؟ ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وهذا الحديث يدل على الإنسان لا ينفك من الخطأ، لكن الناس يتفاوتون. فماذا يفعل الإنسان؟ يستغفر دائما، يعني يجعل لسانه رطبا بالاستغفار. قد سئل الإمام ابن الجوزي قيل له يعني هذا من الفتاوى يعني فتاوى فريدة يعني أو الفتاوى الحلوة. قيل له نستغفر ولا نسبح؟ نستغفر ولا نسبح؟ قال الثياب الوسخة، ثياب الوسخة تحتاج إلى الصابون أكثر من حاجتها إلى العطر. ثوب المتسخ تحط عليه عطر ولا تغسل بالصابون؟ كذلك الإنسان يحتاج إلى الاستغفار، وكذلك يسبح ما حد يمتنع، لكن يكثر من الاستغفار. قد جاء في الحديث الصحيح أن إبليس قال وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما كانت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله سبحانه وتعالى له ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فالإنسان يكثر من الاستغفار، ففي الاستغفار خير عظيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. جاء رجل الحسن البصري فشكى له يعني قلة الرزق فقال استغفر، وجاء آخر فشكى له أنه عقيم فقال استغفر، وجاء آخر فشكى له كذا، أربع رجال يشكون له وهو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. ثم سئل قيل له كل الأجوبة بالاستغفار، فذكر لهم الآية آية سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالإنسان ماذا؟ دائما يعني يسأل الله أو يستغفر الله سبحانه وتعالى، ففي الاستغفار في استغفار خير عظيم. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالناس مهما فعلوا فلن يضر الله ولن ينفع الله سبحانه وتعالى. ثم بين ماذا يفعلون، يعني إنسان يرفع نفسه ويدفع الضر عن نفسه. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا في ماذا؟ في أن الإنسان مهما صنع من خير أو من شر فإنه لن يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن الإنسان ينفع نفسه أو يضر نفسه. الإنسان ينفع نفسه أو يضر. فالله سبحانه وتعالى غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده عن طاعتهم وعن استغفارهم وتوبتهم، لكن يحب من عباده أن يستغفروا وأن يتوبوا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحبهم أن يرجعوا إليه، لكن لا يستفيد من عبادته ولا تضره معصيته ولو اجتمع من بأخطارها على ذلك، ما يضر الله ذلك من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن السماء يقول أطت السماء وحق لها أن تأت، يعني أخرج صوتا من عظيم الثقل الذي عليها، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم لله. يعني سبحان الله ممتلئة بالملائكة، لكن هذه الملائكة مع عبادتها ما تنفع الله سبحانه وتعالى، والناس إذا عبدوا أو عصوا لا ينفعون ولا يضرون. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وعظيم يعني قدرته عز وجل، أن الناس لو كله لو أن الخلق كلهم سألوا الله فإن ذلك لا ينقص مما عند الله شيئا إلا كما ينقص المخيط وهو الإبرة إذا أدخلت البحر، فإنها لا تنقص من البحر لا تنقص من البحر شيئا. فكذلك إذا سأل الناس ربهم ما شاء من المسائل، لذلك الإنسان إذا سأل فليسأل من؟ فليسأل الله حتى في أدنى الأمور، وإذا استعان فليستعين بالله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا سأل فلا يستثني ولا يقول إن شئت، الله سبحانه وتعالى كريم خزائنه يعني ملأة لا تغيضها نفقة كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان دائما يسأل الله ولا يقول إن شئت، فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز يقول يا رب أعطيني إن شئت، لا، قال وليعظم الرغبة وليعظم المسألة. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالعمل أخواني كلهم محصي ومكتوب، كل الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا إيش؟ خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما تعمل من مثقال ذرة، شو الذرة أخواني؟ ما الذرة؟ أيوة الشيء صغير. شو يعني الذرة بس؟ ما تعرف معنى الذرة يا شيخ عبد الرحمن؟ صغير النمل، مش هذا ذرة البروتون؟ ليش ما نقول ذرة البروتون؟ أليس ذرة البروتون بروتون والنيترون، أليس هذه أولى؟ أولى بالذكر لأنها أصغر من النمل. شو رأيك أنت؟ يا جماعة الخير، هل الذرة ذرة البروتون؟ لأن ذرة البروتون متناهية في الصغر، أم ذرة كما قال صغير النمل؟ ذلك الذر هو النمل. ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم ليتكبر على الخلق. هذا يوم القيامة يجازى فيصير مثل النمل ويطع بقدمه صغير كذا ويخاف من أقدام الناس يدوسونه لأنه تكبر في الدنيا. طيب نحمل الحديث على أو عفوا الآية على البروتون، ذرة البروتون أم ذرة النمل؟ ليش؟ أحسن، لأن الله يخاطب العربي ما يفقهون، ما يخاطبهم بأمور ما يعرفونها، فالله سبحانه وتعالى خاطب العرب والعرب يفقهون أن الذرة هي النملة، يخاطبهم شيء. لكن لو واحد فعل مثلا، لو قدر أنه فعل عمل مثل ذرة النيترون، هل يجازى به؟ هل يجازى به؟ أكيد يجازى به. فمن يعمل، إذن الأعمال كلها محصية، كلها مكتوبة: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الإنسان يحذر، ما ينطق من ما ينفض من قول إلا لديه رقيب، إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال سبحانه وتعالى: يوم تأتي، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الخير موجود، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الأعمال تحصى. إيش قال سبحانه وتعالى سورة الكهف: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال أهل التفسير: الصغيرة هي الضحكة، يعني يضحك الإنسان أو يؤشر كذا ويضحك على غيره. كل شيء مكتوب وكل شيء محصي، نسأل الله السلامة والعافية. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالله سبحانه وتعالى يوفي الناس أعمالهم، وهذه توفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما توفية في الدنيا، إما توفية في ماذا؟ في الدنيا. فبعض الناس يحصل أجره في الدنيا فقط، وهم من؟ من الذي حصل أجره في الدنيا؟ هاي جماعة الكفار. فالكافر إذا أحسن في الدنيا حصل أجر إحسانه في الدنيا. الكافر إذا أحسن ترى الله يحسن إليه، لما يحسن الناس الله سبحانه وتعالى يحسن إليه فيحصل أجره في الدنيا، إما بتخفيف، إما بتيسير أموره في الدنيا، كثرة ماله تخفيف عليه، أو غير ذلك من الأجور. فيأتي يوم القيامة ولا أجر له، لأنه أصلا هو كافر، فيحصل أجره في الدنيا. ماذا قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فيحصل أجره في الدنيا. بعض الناس يحصل أجره في الآخرة فقط، وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل الإسلام والإيمان والتوحيد. فبعضهم ما يحصل أجره إلا في الآخرة، ما يحصل أجره إلا في الآخرة، يعني ما يحصل شيء من حطام الدنيا، وإنما يعني يبتلى في هذه الدنيا ويعني هو في بلاء حتى يغادر. ذلك عبد الرحمن بن عوف كما جاء في البخاري قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يلتمس وجه الله، فمنا من غادر الدنيا ولم يجد من أجره شيئا، ما وجد يعني من أجره في الدنيا شيء، لأن الصحابة بعد ذلك بعد ذلك حصلوا من يعني حصلوا بركات الإيمان في الدنيا وسيجدونها يوم القيامة، كما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. هذا حصل شيئا من أجله في الدنيا، وسوف يجدون الجزاء الأوفى عند ربهم سبحانه وتعالى. قال: فما منا من أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. فبعض الناس يحصل أجره في الدنيا في الآخرة فقط. قال: فمنا من لم يحصل من أجل الدنيا شيئا، منهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير خرج من الدنيا ولم يحصل من أجل الدنيا شيئا. مصعب بن عمير كان ترى قبل إسلامه من أترف شباب مكة، وكان يسمى بعطر مكة، لأنه إذا مر شم رائحته من بعيد، وكانت أمه تدلله للغاية، وكانت أمه غنية. فلما آمن وأسلم ترك حطام الدنيا بما فيها. فلما قتل رضي الله عنه وأرضاه، يقول: منهم مصعب بن عمير قتل، أو لما قتل في يوم أحد ما وجدنا شيئا نكفنه به إلا بردة، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، رضي الله عنه وأرضاه. فسأل الرسول: ماذا نفعل؟ قال: اجعلوا على غطوا رأسه واجعلوا على قدميه شيء من الإذخر. هذا مصعب بن عمير، عطر مكة هكذا، مات ما عنده شيء يكفن به. وفي أيضا حديث في رواية أو في حديث آخر يقول عبد الرحمن بن عوف: وكان صائما وأتي له بالطعام، فتذكر أصحابه فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. ثم ذكر القصة في قضية تكفينه، ثم قال: والله إني أخشى أن حسناتنا قد عجلت لنا. ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأكل من إفطاره شيء، ما أفطر يعني، وكان صائما رضي الله عنه. فبعض الناس يعني توفيته يوم القيامة، وبعض الناس يوفى في الدنيا وفي الآخرة، وفى في الدنيا وفي الآخرة، كما أسلفنا وكما بينا في حديث عتبة ابن غزوان. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. إذا رأيت في نفسك الخير كن أدرى بنفسك، قد حافظت على الفروض وحرصت على النوافل وحرصت على الخير وطاعة الرحمن والعلم، وابتعدت عن المعصية وعن مجالس المعصية، وكان سرك كعلنك وكان ظاهرك كباطنك، وحرصت على كل ما يقربك إلى الله وما يباعدك عن ناره، فاحمد الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عموما الحديث الباقية حديث سهل إن شاء الله، سنأخذ مجموعة منها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.